مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. هذا اللقاء بإذن الله سنكرسه تماما للإجابة على أسئلة المتصلين واستفساراتهم حول فقه الحج. لذلك يسرني وأن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا كل من يسمعنا.
الله يبارك فيكم فابكم. الأرقام التي ستظهر على الشاشة الآن سنستقبل عليها اتصالاتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع. نرجو منكم كتابة الأسئلة بشكل مختصر وواضح، وفي انتظار اتصالاتكم. شيخي بارك الله فيكم، حتى تأتينا الاتصالات من المشاهدين لعلنا نتحدث عن بعض الأسئلة. يعني هناك سؤال، هل الحج بداية الآن هناك أصبح هناك فريقان، يعني صح التعبير، بعض المشايخ ربما يجوزون في أشياء كثيرة تتعلق بأحكام الحج، والبعض الآخر ربما يتشدد أو يتمسك ببعض النصوص في بعض المناسك، هل هذا الأمر سائغ أم أن هناك مشكلة أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين يعتمد على أصول الاستدلال التي لا يخالف فيها إلا من أزاغ الله قلبه. أصول الاستدلال هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
هذا هو المتفق عليه. هناك أمور يذكرها بعض أهل العلم في بعض المسائل التي لا نص فيها، فما لا نص فيه هذا يتعامل معه تعامل آخر، لكن إذا وجد النص فلا كلام، خاصة إذا كانت النصوص ليس بينها تعارض. لكن إذا كانت هناك نصوص ظاهرها التعارض، فإن التعامل مع هذه النصوص قد يختلف باختلاف اجتهادات أهل العلم. فربما استطاع بعضهم أن يؤلف بين النصوص ويوفق بينها ليزيل ذلك التعارض، بحيث يمكن العمل بجميع هذه النصوص، فيعمل ببعضها في حال وببعضها في حال آخر. إذا لم يمكنه التوفيق بين هذه النصوص، فإنه ربما كان بعضها ناسخا وبعضها منسوخا، وهذا لإثباته طرق عند أهل العلم، منها أو أهمها معرفة التاريخ. فإذا عرف التاريخ ولم يكن التوفيق بين النصوص،
تاريخ الحكم أو النص،
تاريخ كل نص، يعني بحيث إن أحد النصين متقدم على الآخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم. إذا لم يكن شيء من ذلك، وكان أحد النصين عاما والآخر خاصا، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فإن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، وهذا كله فيما إذا كانت النصوص متكافئة من حيث القوة في الأصحية. لكن إذا كان أحد النصين ضعيفا والآخر صحيحا، فإنه لا يعقل أن يجعل هناك تعارض بين هذين النصين اللذين لا يثبت أحدهما. إذا كان الحكم الذي نتحدث فيه ليس فيه إلا نص لا معارض له، أو نص وأمكن توجيهه وإن مع وجود المعارض، فإن القضية ينبغي أن يسار فيها على هذا النسق. أما إذا لم يكن هناك نص، وإنما هناك مسائل اجتهادية يرجع فيها على سبيل المثال إلى الرأي والقياس، أو الأخذ بالأصل، ونعرف أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العاديات الإباحة، فإن كل شيء يلحق بأصله. إذا كانت هناك آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
رضي الله عنهم،
ولا يوجد نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل العلم يعتمدون ما جاء عن الصحابة. من ذلك على سبيل المثال ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من ترك شيئا من النسك من الواجبات ماذا يصنع؟ فابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، يعني يجبر هذا النقص بدم. هل ورد هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس فيه حديث مرفوع، وليس ثمة إلا هذا النص عن هذا الصحابي. هل عارضه صحابة آخرون وقالوا بخلاف قوله؟ الجواب لا، ما وجدنا له معارضا. إذن أهل العلم يأخذون بهذا الذي جاء عن هذا الصحابي الاحتمال أن لا يكون قد قاله من قبل رأيه، وإنما تلقاه إما بنص صريح هكذا، وإما باعتماده على أدلة تؤدي إلى هذا الفهم. وما لا شك فيه أن اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره لكونه أقرب إلى عهد الوحي. إذا لم يكن هناك شيء من الموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو كانت هناك موقوفات ولكن متعارضة، فصحابة يخالفون صحابة آخرين، فهذا يجعل دائرة الاجتهاد تتسع، ويختلف في هذا أهل العلم أكثر أيضا، فمنهم من قد يأخذ بهذا ومنهم من قد يأخذ بذاك. لكن جرت عادة أهل العلم أنهم يعتبرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمكانتهم، فما جاء عن الخلفاء الراشدين أولى بالأخذ مما جاء عن بعدهم، من بعدهم، وما كان عليه عمل أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة إذا كان ذلك صادرا عن كبرائهم، فهذا أولى بالأخذ من قول أحد الصحابة الذين قد يجتهد الواحد منهم بحكم أنه غابت عنه الدلالة التي ظهرت للصحابة الآخرين، وهكذا. فالتعامل مع النصوص في الحقيقة يحتاج إلى فقه ودربة وكثرة الطلاع، إلا أن المشكل في بعض أهل زماننا، وإن كان هذا يوجد في أزمنة قبل ذلك، إلا أنه اتسع في هذا الوقت الاعتماد على الخلاف وجعل الخلاف دليلا، ويكون أيضا دليلا تضرب به الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإشكالية تعود لمسألة منهجية عند بعض هؤلاء الذين تحدثوا في مثل هذه القضايا. والمعهود عن أهل العلم الراسخين، خاصة الذين يعظمون النص ويعتمدون على الأثر اعتمادا قويا، فالمعروف عن هؤلاء أنهم يقفون إذا جاء النص ولا يخرجون عن دائرته باستحسانات. الإشكالية في أهل هذا العصر التوسع في الرخص، ومما لا شك فيه أن الذي سيبيح للناس ما منعوا منه ويرخص لهم فيما تهواه أنفسهم سيلاقي قبولا عند أهل الأهواء، وربما وصفوه بأنه هو العالم الحق. وبعضهم ترد عليه شبهة، وهي قول بعض السلف إن التشديد كل يحسنه، وإنما الفقه في الرخص أو في الترخيص. فهذا القول أولا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا عن صحابي ولا عن تابعي، وإنما عن بعض أتباع التابعين، وإذا صح عنه فإنه حمل عند أهل العلم على محمل صحيح، وهو أنه إذا كان هناك حكم من الأحكام الشرعية وقع فيه أحد عامة الناس، كما مسائل الطلاق على سبيل المثال، أو مسائل الحج التي تقع من بعض الناس ثم بعد ذلك يسأل، وإذا به يعني قد وقع في هذا الأمر، يعني يحتاج إلى من يوجد له مخرجا، ماذا يصنع؟ قالوا هنا يأتي الفقه، الفقه في أن توجد له مخرجا مما هو فيه، وأما التشديد فكل يحسنه، بمعنى أنه على سبيل المثال لو لم يقف مثلا بعرفة وسألك وأنت في الليل وقلت خلاص يا أخي فات وقت عرفة، التشديد كل يحسنه لأن هذه مسألة معروفة، خلاص يعني الحج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فأنت ما دمت ما وقفت بعرفة يعني خلاص فات حجك، هذا معنى قولهم التشديد كل يحسنه. لكن إذا جاء من ينظر في الأدلة ورأى أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر، وأن من وقف في ساعة من الليل فكأنما وقف أيضا ساعة من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فهذا دليل على أن وقت عرفة يشمل النهار والليل أيضا. فهذا هو الترخيص، أنت الآن أنقذت شخصا مما هو فيه، يعني هذا الصحابي أظن اسمه عروة بن مضرس جاء من جبال الطيء من حائل الآن وهو متعجل وما وصل إلا في الليل، لكن اجتهد وذهب يقف على جبال عرفة، يقول ما تركت جبالا إلا وقفت على ذروته، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو في مزدلفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا وكان قد وقف يعني صلاتنا في مزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا هو الفهم الصحيح لمثل هذا. كذلك أيضا لو أن شخصا وقع في مشكلة مع زوجته ووقع منها التلفظ بالطلاق، مثل أن يقول لها هي طالق، حينما يسأل مثلا من ليس له هم إلا التشديد أو لا يعرف إلا التشديد سيقول له يا أخي خلاص ما دمت قد تلفظت بالطلاق انتهى الإشكال. لكن إذا جاء من يتفقه في هذه المسائل وأخذ يسأله ما الذي حصل، وجده قد طلق بسبب خلاف نشأ بينه وبين زوجته، وهذا الخلاف بلغ ذروته إلى حد أنه يعني يكاد يغيب عن وعيه حينما تلفظ بهذا اللفظ، وبالكاد يتذكر أنه قال هذا اللفظ، وربما أنه قيل له إنك قلت كذا وهو لا يتذكر من شدة الغضب، ثم حتى لو تذكر فإنه يتذكر مجرد التذكر ولكن لا يستطيع التحكم في غضبه في تلك الساعة في ذلك الوقت، بل لو كان هناك ما هو أشد من هذا لوقع فيه كضرب أو قتل أو نحو ذلك. فهذا يقال إنه بلغ به الغضب إلى حد الإكراه، يعني صار هناك ضغط غضبي عليه حتى خرج من هذا اللفظ، فصار حكمه حكم المكره، وهذا الذي يتحدث عنه أهل العلم في مسألة الطلاق الغضبان. فهذه مهمة العالم، العالم مربي، مثل ما قال بعض السلف العالم هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يشفق على عامة الناس مثل ما يشفق على أولاده، يخاف على أديانهم، يخاف على أسرهم من التشدد، يخاف عليهم من الفقر والفاقة. تجد العالم يدخل في حياة الناس، ولذلك تجد هؤلاء الإعلام الذين بهذه المثابة إذا مات الواحد منهم يعني يكون هناك نفرة من نفور من عامة الناس في جنازته، في محبتهم له وأسفهم على وفاته، وتظهر بعد ذلك مآثره أنه كان يساعد كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، أشياء لا يعرفها سائر الناس، مثل ما كان من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. ظهرت أشياء ما كانت تعرف في وقته، أشياء في أقاصي الأرض، يعني هناك ناس ينفق عليهم في أقاصي الأرض. فهذا هو العالم الحقيقي، وليس ذاك الذي يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، أو حتى يقال ما شاء الله هذا هو العالم الصحيح، أو يعني يناسب أهواء الناس. هذه مزلة قدم، ومتى ما اختلت موازين الإخلاص في نفس الذي يفتي فإنه يكون على شفا هلكة، يهلك ويهلك غيره، ويخشى أن يكون هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك رأينا في زماننا من الفتاوى العجيبة ما لا يطرأ على بال. أليس هناك وأنت تعلم من بدأ يبيح الزنا يسمونه بتسميات أخرى، يبيحون الخمر؟ أما مسألة الاختلاط وتبرج المرأة وسفورها وتحليل الربا، هذه فرغوا منها، نسأل الله العافية. هؤلاء هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون.
نعوذ بالله. أحسن الله عليكم ونفع بكم على هذا البيان الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون الأمر يعني قد وصل إليكم جميعا كما وصل إلينا. طيب شيخنا بارك الله فيكم، لعل يعني المشاهد العادي يعني الرجل العادي ربما يعني يفتقر إلى كثير من الأدوات التي تمكنه من التمييز بين الغث والسمين، يعني بين الصحيح وبين الخطأ، بين الشيخ الصالح العالم الرباني وبين المدعي. هل هناك مثلا بعض الإرشادات لمثل هؤلاء لكي يعني أن يستنيروا بها في التوجه للمشايخ الحق؟
نعم، هذا صحيح، سؤال وجيه. قل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان ذلك لأمته كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، حينما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما
أمور مشتبهات
لا يعلمهن
كثير من الناس.
كثير، لاحظ، كثير من الناس. طيب ما العمل يا رسول الله؟ قال: فمن اتقى الشبهات
فقد
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم مشتبهات مع قوله حلال بين والحرام بين، تبين لنا أن ثمة ثلاثة أمور: أولها حلال بين لا يمتلي فيه أحد، وهذا مثل الطيبات التي أحلها الله لنا، الماء ما أحد يشك في حله، حلال بين. طيب هناك حرام بين من الأمور التي حرمتها قطعية، كتحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وهكذا حرام بين. لكن بين ذلك بعض الأمور التي تشتبه على الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمونها كثير،
عليه الصلاة والسلام.
ففي قوله كثير ما يدل على أن هذا قد يلتبس أيضا حتى على أهل العلم، وهذا هو الواقع، هذا صحيح. وإلا لماذا يختلفون؟ يعني حينما يختلف عدد من أهل العلم في مسألة ما، الحق واحد لا يتعدد، لا شك أن واحدا منهم قد أصابك بالحقيقة، وأما الآخرون فأخطأوا. لكن هناك فرق بين أن نقول إنه أخطأ، وهناك فرق بين أن نقول إنه معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هو معذور في ما وقع فيه، وهو مأجور على ذلك الاجتهاد، لكن الذي اجتهد فأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. لكن هناك فعلا طائفة من أهل العلم قد تخفى عليهم الدلالة، ولهذا لا يسوغ في مثل هذه الحال أن نعتقد أنه إذا كانت هناك قضية خلافية أن كل من يعمل بهذا أو بهذا مصيب، لا، بل يجب على من استطاع أن يتبصر أن يصل إلى الحقيقة إذا كان يملك الأداة، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول المتبع. المتبع هو الذي يعرف الحق بدليله، فينظر لماذا هذا العالم ألف من الناس قال كذا وباء من الناس قال كذا، ما حجة هذا وما حجة هذا، وبماذا يجيب هذا عن حجة هذا وبماذا يجيب هذا عن حجة هذا، نظر في هذا كله فتبين له أن ألف هو الذي يترجح قوله بحكم قوة الدليل الذي معه، وباء اجتهد وهو بينه وبين الله، يعني قد يكون معذورا في اجتهاده فيصل إلى الحق بدليله. هناك من الناس من هو عامي لا يملك هذه الآلة، لا يستطيع أن يعرف دليل فلان ولا دليل علان، فضلا عن أن يوازن بين هذه الأدلة. طيب ماذا يصنع هذا العامي؟ نقول العامي يجب عليه أن يكون عنده ميزان.
طيب أستأذن قبل أن أسترسل في هذه الجزئية، نظرا لأن معنا اتصال من الجزائر ما ودي أن أشق عليه. معنا عبد الحميد من الجزائر، تفضل عبد الحميد أنت على الهواء. عبد الحميد رجاء. وعليكم السلام ورحمة الله، اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي نحن هنا في الجزائر عندما يذهب مثال ذهب أبي إلى الحج، ثم عندما يعود نربح له ثورا ونعمل طعام ونعمل وليمة، هل هذا يجوز؟
طيب يعني سؤالك هو عن حكم عمل وليمة للحاج بعد قدومه؟
لا بعد حضوره، شكرا لله، شكرا لله.
طيب سيجيبك شيخ بإذن الله. طيب شيخنا باختياركم تكملين الإجابة. طيب
نكمل الإجابة ثم بعد ذلك نجيب على سؤاله. أقول بالنسبة للعامي يجب عليه أن يكون عنده ميزان ثابت، هذا الميزان ينبغي أن يكون بعيدا عن شيء اسمه هوى وتشهي وانتقائية، بل يكون وفق أصول ثابتة. ما هي هذه الأصول؟ يقول أنا أرى أن العالم الفلاني أرى فيه حسن الديانة وأثق بدينه وعلمه، فأنا آخذ بفتوى سواء كانت لي أو علي، ولا أذهب وأبحث في الأقوال وأنظر في الشيء الذي تهواه نفسي، لا، أنا اقتلعت بفلان وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. إذن صار عنده ميزان الانتقاء هنا الورع، ورع ذلك العالم وعلمه، يرى أنه هو الأعلم ويرى أنه هو الأورع، فلذلك قلده، فهذا هو الذي يجوز له أن يفعل. ولذا قال سواء كان قوله لي أو علي، وأنا سأخذ بأقواله دائما، لا أخذ بقول شخص آخر لأنه ناسب هواي في مرة وهذا ناسب هواي في مرة أخرى، لا، إنما أنا أخذ بقوله دائما، شدد أو يسر فهذا هو الذي سيكون عملي وفق قوله، هذا هو المسلك الجيد. أما من تجده إذا عرضت له قضية بدأ يعمل بالتلفون ويتصل على فلان رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 وهكذا، وينظر في أقوالهم ما هو القول الأنسب له. فهذا متبع لهواه وليس ساعيا نحو القول الأصوب.
نعم. طيب
في شيء في اتصال؟
طيب نعم
تفضل.
أولا أنا بعتذر لهادي من العراق على التأخر في الرد حتى فصل رقمه أو خطه. معنا الآن اتصال من السعودية. معنا أحمد. تفضل أحمد أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أقول أستاذ معاوية عندي سؤال.
تفضل.
إن شاء الله يفيدني فيه الشيخ.
إن شاء الله.
السؤال هذا سألته في أيام حلقة الشيخ منصور السماري. ألو السلام عليكم.
نسمعك أخي. السلام.
لو سمحت أستاذ معاوية عندي سؤال أنا سألته على أيام حلقة الشيخ منصور السماري.
نعم نسمعك أخي أكمل.
أي نعم. السؤال حقي إنه في عالم دين هندي دائما يحج الهندوس بكتبهم.
سؤالك هو ماذا يعني ما حكم؟
أي نعم يحجهم بكتبهم بالنسبة لنبينا محمد وأصحابه إن علاماته موجودة في كتبهم الهندوسية. فبالنسبة لنا شبهة، هل في حديث يسند كلام الشيخ هذا أو أي آية في القرآن المجيد؟
طيب يعني حتى اسمح لي حتى يعني أرى هل فهمت منك أم لا. تقول أن هناك أحد المشايخ يقول أن هناك بشارات في كتب الهندوس بنبوءة النبي محمد، أليس كذلك؟
أي نعم.
فتسأل هل هذا صحيح؟
أو الشيخ منصور السمار في نفس الحلقة أن تجيبون على سؤالي.
طيب يعني سؤالك هو هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
أي نعم.
طيب سيجيبك الشيخ بإذن الله. طيب شيخنا نعتذر مرة أخرى لهادي لعله يعاود اتصال بنا. ونعود شيخنا بارك الله فيكم لما كنتم تحدثون قلتم أن الذي يبحث عن الحقيقة وعن الصواب
هذا هو الذي يعني هو السؤال المهم في هذه الحلقة، وهو ماذا يصنع العامي. نقول العامي ينبغي أن ينظر من يرى فيه الأولى الأعلم والأورع فيقلده، سواء كان الجواب في ما يناسبه أو فيما لا تشتهيه نفسه، فهو يأخذ بقول هذا العالم. أما التشهي والانتقائية فهذه لا تجوز، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. طيب نعود إلى أسئلة المتصلين. عبد الحميد من الجزائر يقول عندما يعود الحاج في المغرب أو في الجزائر يعود إلى بلده بعد أداء الحج يذبحون له ذبيحة ويطعمون الطعام ويقيمون وليمة، هل هذا جائز؟
إذا كان هذا من قبيل العادات لا علاقة له بالعبادات، بل متى ما قدم هذا الغائب من سفر ليس فقط فيما يتعلق بالحج بل من الأسفار الأخرى، فإنهم يقيمون له هذه المأدبة فرحا بقدومه وفرحا بسلامته، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل هذا لصيقا بالحج وكأنه متمم للحج فأنصحهم بتركه للخوف من أن يكون داخلا ذلك في الابتداء.
نعم أحسن الله عليكم. طيب معنا اتصال آخر من السعودية. معنا محمد. تفضل محمد أنت على الهواء. محمد أخي محمد. طيب حتى يصلح للاتصال محمد رجاء اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. طيب لعل عند محمد مشكلة. طيب شيخنا نعود إلى الأسئلة. هذا أحمد من السعودية يقول أنه سمع أحد المشايخ يقول أن هناك بشارات بنبوءة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتب الهندوس، هل هذا الأمر صحيح؟ هل بالفعل هناك كتب الهندوس معتمدة شرعا أو تعرف بصحتها أثبتت بشارة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
الهندوس اختلف فيهم هل عندهم كتاب أو لا، أما اليهود والنصارى فهم أهل كتاب، لكن هل الهندوس
من أصحاب الكتب
من المجوس عندهم شبهة، عندهم كتاب أو شبهة كتاب؟ فإذا قلنا إن عندهم شبهة كتاب فقد يكون هذا من البقايا التي بقيت في هذا الكتاب، وربما لا يكون القول بأن عندهم شبهة كتاب قولا صحيحا، فيكون هذا مما سار لهم من كتب اليهود والنصارى وتأثروا فيه، لأن أحيانا بعض العقائد تتداخل فيؤخذ في هذه العقيدة من كذا وكذا وهلم جرى، مثل ما أن التتار كان عندهم الياسق نعم منوع من عدة ديانات. التبشير بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا بلا شك أن كل الكتب السماوية في ذلك الوقت كانت تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما هو موجود في التوراة والإنجيل، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا الله جل وعلا بذلك، ووجد فعلا في الكتب التي لم يتطرق لذلك النص فيها شيء من التحريف، وهذه مسألة معروفة عند أصحاب الملل والنحل والذين يتعمقون في دراسة كتب اليهود والنصارى، نجد أنهم استخرجوا هذه النصوص وبيّنوا، قالوا في الإصحاح رقم كذا، يعني بيّنوا موضع ذلك النص الذي يدل فعلا على التبشير بنبوة النبي.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب معنا اتصال من الجزائر، معنا عمار، تفضل عمار أنت على الهواء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا وسهلا بك أخي، تفضل.
شيخ، كانت كلمة سيد من الجزائر فيما يخص وليمة الحاج عند قدومه، وأنا أتكلم بصفة أخرى عند في الوفاة يا شيخ، عندما يتوفى إنسان هنا في الجزائر أسبوع يطعمون.
يطعمون من؟
يطعمون أناس يجيوا
المعزين،
العزاء للعزاء،
يطعمون المعزين
أسبوع كامل، أسبوع كامل. وهنا يا شيخ سؤالي، وعندما تكون هذه العائلة فقيرة مثلا ليس لها ما تقدم أسبوع، ومن بعد يجي الربعين ومن عفوش، يعني هذه أسكي، يعني هذه الشيخ، هذه السنة فالإسلام قال عليها، عندما يتوفى إنسان أسبوع والخلق ماكلين شاربين، يعني هذه هنا ما فهمتاش الشيخ، ماذا بك الشيخ المحترم؟
من الذي يطعم أهل الميت؟
طيب يا عمار، يبدو أن عمار سكر الخط. معنا اتصال آخر من السعودية، معنا محمد، فضل محمد أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير.
عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك، إذا أمسك المسلم للأضحية، إحنا من أهل الطائف، يمسك للأضحية ثم بعدين يبدو له يحج، ثم بعدين يحج مفرد، احنا من الطائف قريبين، احنا يحج، وش يعني يسوي اذا رمى جبرة العقبة؟ يحلق ولا يخلي على لين يذبح الاضحية؟
طيب
فهمت السؤال شيخنا؟
السؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني، طال عمرك، ما حكم الشباب الله يهدينا وياهم اللي يتعدون النقاط بثيابهم وبعدين يودون الحج؟ هم ينوون من الإحرام، من ينوون من مراكز الإحرام، من وادي محرم عندنا بالطائف، بس أنه يعدي بثوبه، وش حكمهم يا شيخ الله يرضى عليك؟
طيب هو يسأل عن حكم،
هو ينوي الدخول في النسك، بس أنه يعدي بثوبه، شباب وضعيفين يا أبواني،
يعني عفوا أبو محمد، أو
هو ينوي الدخول في النسك. طيب. من
فهمت عليك، فهمت عليك، لكن ليه بس استضاح؟ هل هو يعني أسألك، يعني أستفسر منك، هل هو يتعدى الميقات بملابسه تهاونا، أم أنه يتخفى من طوار؟
لا، هو يبغى الحج طال عمرك، هو بلشنا يقول أنا أبغى الحج.
نعم فهمت.
وبعدين طال عمرك هما عيالي اثنين.
نعم فهمت علي، هو ينوي
وراح طال عمرك ونووا الدخول في النسك، بس لهم عدوا بثيابهم. طيب. ويوم جوا في العزية لبسوا ثياب الإحرام وكملوا حجهم، الحمد لله قضوا فرضهم.
طيب ممتاز، جزاك الله خير،
الله يستر عليكم،
الله يبارك فيك. طيب معنا فاطمة من عمان. طيب تفضلي أختي الكريمة أنت على الهواء. فاطمة
السلام عليكم.
وعليكم السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي الكريمة.
السلام كل عام وانتم بخير شيخنا الكريم. سؤالي
وأنت بصحة
عن رمي العقبة، يعني في رمي العقبة الكبرى وهي مخالفة للشيطان وأحانة للشياطين،
هل رمي العقبة مخالفة للشيطان؟ طيب الاتصال انقطع فعذرا لم نفهم السؤال جدا أختي الكريم. طيب نعود إلى الأسئلة. هذا عمار من الجزائر يقول: ما حكم عمل ولائم للمعزين تستمر بعد الوفاة لمدة أسبوع، وربما أحيانا يكون يبدو من كلامه أن من يقوم بالإنفاق وعمل هذه الولائم هم أهل الميت، فيقول وربما يكونون من الفقراء يعني لا يملكون مثل هذا المال، فما حكم فعل ذلك؟
في العالم الإسلامي الكثير من العادات التي
طيب أنا أسف أنا أعتذر المقاطعة، لكن معنى صلب دولي ما ودي أشق عليه.
تفضل.
طيب نعود لعبد الرحمن من الجزائر. تفضل عبد الرحمن أنت على الهواء.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبارك الله فيك. شيخنا الفاضل قل لنا من المصيب ومن المخطئ. إمام مسجد تجادل مع 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 شخص حول حكم انتساب إلى مذهب من المذاهب. الإمام قال له المذاهب يجوز انتساب إليها، وذلك الإنسان قال له بأن الانتساب إلى المذاهب يجوز في الدين، ولكن كتب الأئمة رحمه الله تقتنى ويستفاد منها، وأما الاتباع لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولم يكن في زمن الصحابة هذا بكري وهذا عمري وهذا عثماني، فما هو توجيهكم يا شيخ؟
طبعا عبد الرحمن عبد الرحمن طبعا أنت تسأل عن
نعم.
تسأل عن المذاهب الفقهية الشافعية الحنابلة
وحكم أليس انتساب إلى المذاهب. نعم
المذاهب الفقهية.
نعم يقصد
طيب.
مفهوم سؤال
نعم يعني واضح. ليس مذاهب عقائدية، يعني لا تقول مثلا الشيعة والسنة، مذاهب فقهية
المذاهب الإسلامية.
طيب.
الشافعي وبارك طيب. الله
سيجيبك الشيخ بإذن الله. طيب شيخنا كنتم تجيبون على سؤال أخونا عمار الذي كان يتحدث عن ولائم المعزين.
نعم أقول في العالم الإسلامي الكثير من العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه العادات لها آثار سيئة في الحقيقة. هذه الآثار السيئة منها ما يعود إلى ذات العبادات نفسها، ومنها ما يعود إلى أحوال الناس. والمشكلة أن هذه العادات قد يصعب على كثير من الناس مخالفتها، ويفعلونها دون قناعة، ويضطرون إلى قبول ما يشق عليهم. وهذا باب واسع، من جملته ما أشار إليه أخونا من هذه الولائم التي ترهق أهل الميت. فبدلا من أن يكفوا هم من الطعام لأنهم شغلوا بمصيبتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وإذا بأهل الميت هم الذين ينوؤون بهذه الأعباء فيزدادون مصيبة إلى مصيبتهم، ومثل ما أشار أنهم قد يكونوا فقراء فيضطرون للاستدانة حتى كما يقال يبيضوا وجوههم أمام الناس ولا يعيروا بهذا. طيب يعني حينما نخضع لمثل هذه العادات السيئة التي تجعل الناس في مثل هذا الحرج، فنحن أمة عاجزة عن أن نصحح المسار، أمة عاجزة عن أن نتبع الحق، فلا بد من أن يكون هناك رجال يقولون كلمة الحق، يحثون الناس على عدم الانصياع لهذه العادات السيئة والباطلة. مثل ما قلت بعضها قد يكون لصيقا بالعبادات، هذه الذبائح التي تذبح عند ما يتوفى لأهل بيت متوفى يترتب عليها الاجتماع الذي عده كثير من أهل العلم من النياحة المنهي عنها، فالذي يريد أن يعزي عليه أن يأتي ويكون خفيفا فيعزي أهل الميت، يدعو لميتهم ويسأل الله جل وعلا أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعظم أجورهم ويجبر مصابهم وهو يمشي. يعني لماذا يثقل عليهم يبقى الناس عندهم ويتجمعون؟ قد يكون البيت ضيقا فاضطرون إلى استئجار إما أماكن أو سرادقات أو ما إلى ذلك، الأكل والشراب، صار فرح، هذا ليس حزنا، ليس حزنا على هذا الميت. والدليل فعلا أنهم يعني يستغلون مثل هذه الاجتماعات للقاءات وتأتي إليها، وإذا بهم يتضاحكون ويتسامرون ويتبادلون أطراف الحديث والنكت وإلى آخره، هذا خلاف الأصل. فهذه عادة ينبغي أن يقضى عليها لأنها ملتصقة بعبادة، فيخشى أن تكون من العبادات التي لا تجوز، ويخشى أن تكون من النياحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد كان بعض السلف يعدون الاجتماع في حال وفاة المتوفى أو عندما يموت الميت من النياحة، والله تعالى أعلم. هذا كأنه قاله ارتباطا في اتصال.
طب تفضل كما شيخنا.
كأنه قاله لارتباطه بمسألة الحج. أي نعم. فأقول وليمة الحج أيضا أنا نبهت على أنها إذا كانت لصيقة بأمر الحج فتكون التصقت بعبادة من العبادات فلا تجوز. أما إذا كانت هذه عادة عندهم يفرحون بقدوم الغائب من أي بلد كان، خاصة إذا كان من الحج،
رجع من الحج.
أي نعم. وبعض يعني خاصة الناس في القديم كانوا يعدون الذي يذهب إلى الحج مفقودا.
نعم صحيح.
خاصة أهل البلاد
النائية والبعيدة،
الأندلس وما إلى ذلك. يعني بلاد الأندلس كان بعضهم يرى أنه لا يحج. لماذا؟ لأنه يتعرض لمخاطر كثيرة. ولذلك بعض أهل العلم في الأندلس ما حج، مثل ابن حزم الأندلسي وهلم مجر.
نعم. أحسن عليكم. معنا اتصالان من السعودية. معنا مسعود، لا أدري هل ما زال معنا مسعود.
السلام عليكم. معك.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أنت على الهواء.
الله يرضى عليك. لدي نصيحة أو طلب ولدي سؤال.
تفضل انصح.
أنا أرجو من فضيلة الشيخ أن ينصح الحجاج الذين يستعجلون بمغادرة منها. أنا حجيت مع وناس يقضون فرضهم وبعد الرجم بيومين غادروا منا مستعجلين، يقولون أفتى لنا فلان أفتى لنا فلان، وهم ليس لديهم أشغال، بينما إذا ذهبوا في رحلة يمددون الرحلة. ونصحتهم فقال أفتى لنا فلان وأفتى لنا فلان.
نعم.
فأرجو أن تنصحهم.
نعم سيوجه الشيخ.
السؤال فضيلة الشيخ،
تفضل.
أرجو أن تبين كم الفترة التي أمضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في منى قبل عرفة، وكم الفترة التي أمضاها بعد عرفة في منى. أريد أن أعرف تحديدك في نقتدي به.
طيب سيجيبك الشيخ بإذن الله.
الله يرضى عليك.
وأنت كذلك إن شاء الله. معنا علي من السعودية. تفضل علي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسأل الشيخ بارك الله فيك، أنا عندي مال وزوجة أبوي علمت لي وعندها أولاد من ولد وبنت تصرف عليهم، شفت كيف؟ فما أدري هل المال إذا دار عليه الحول حقها يجوز فيها زكاة أو خلاص مع نفقتها على أولادها.
فهمت
أرشد. تعيد السؤال يا علي.
علي ممكن تعيد السؤال تكرمت.
أقول في عندي مال العمة اللي أرملة وفيها لها أولاد، واحد فقير ما عندها وظيفة ولا عندها أولاد، وتنفق عليهم من هذا المال وعلى بنتها، هل يجوز فيه زكاة إذا دار عليه الحول المال هذا؟
يعني عندها مال مدخر تنفق منه على أبنائها.
إيه مدخر. نعم.
يعني أنت القائم عليهم.
إيه أنا قائم على أموالها كوكيل.
إيه وهي حية. نعم. موجودة.
هي حية موجودة.
طيب
واضح السؤال شيخنا.
واضح.
طيب نعود إلى أسئلة المتصلين. نعود إلى سؤال، أجبنا على سؤال عمار. محمد سأل سؤال حقيقة لم أفهمه لكنك فهمته، وسأل سؤالا آخر يقول حكم تعدي الميقات بالثياب، لكن السؤال الذي لم أفهمه.
السؤال الأول هو يقصد الأضحية على الحج، يقول إذا كان هناك من أمسك عن أخذ الشعر والأظفار منذ دخول العشر على اعتبار أنه سيضحي، ثم بدا له أن يحج، وإذا حج متمتعا وطاف وسعى فإنه سيأخذ من شعره، فكيف يأخذ من شعره وهو يريد أن يضحي؟ هذا سؤاله.
نعم.
فأقول يا أخ محمد، الحاج لا يجمع بين الهدي والأضحية. لو أنك أردت أن تحج مفردا فإنك لن تأخذ من شعرك وأظفارك حتى تتحلل، لكن ما دمت ستتمتع وستأخذ من شعرك وأظفارك فهنا يقع الإشكال، يقع الإشكال في أنك إن أخذت وأنت تريد أن تضحي فقد وقعت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تأخذ فمعنى ذلك أنك ما تمتعت. ولهذا فالقول الصحيح في هذا أنه ليس على الحاج أضحية، الحاج ليس عليه إلا الهدي إذا استطاع أن يهدي. إذن ماذا تصنع وأنت تريد أن تضحي عن أهل بيتك؟ نقول أعطهم الأضحية، يتولها ابنك أو زوجتك فيكون هو صاحب الأضحية، أنت تكون اشتريت لهم الأضحية أو أعطيتهم المال ليشتروهم الأضحية، فيكون الذي يتولى الأضحية كأنك وهبته المال ليضحي عن نفسه وعن أهل البيت، فيكون هو صاحب الأضحية، هو الذي يمسك عن أخذ الشعر والأظفار، وأما أنت فإنك لن تدخل في هذه الأضحية، وإنما عندك هدي ستذبحه. فإذا الحاج لا يجمع بين الهدي والأضحية، لكن لا يمنع من أن يضحي عن أهل بيته كما وصفت لك، وأرجو أن يكون السؤال واضحا.
نعم أحسن عليكم. يسأل سؤال آخر لكن بعد استقبال هذا الاتصال لأن لم تبقى معنا وقت. معنا اتصال أخير من أخونا محمد من الجزائر. تفضل محمد أنت على الهواء.
ألو
نسمعك محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا شيخي وفاضل سيد سامي عبد الله. أريد أن أضع تعليقا صغيرا. أنت وحس الجزائري كان قد طرح عليكم سؤالا وأجابه الشيخ، ولكن أنا لا أريد أن أعلق على كلام الشيخ حسن عالمي، إنما أريد أن أتحدث عن الواقع الحقيقي في الجزائر.
طيب باختصار تكرمت.
عندما يموت إنسان ما فالآن تسقط الناس تنقاد يومين لا أقل ولا أكثر، إلا في بعض القرى وبعض المدن القديمة الصغيرة لازلت في هذا العادة أن الناس تبقى أسبوع، ولكن هذا ليس تبقى أسبوع. أول ما إذا كان إنسان الذي توفي وإنسان شيخ مثلا معروف علامة معروف، خصوصا بعض الأئمة الذين عملوا في عدة ولايات مثلا عملوا في 5 أو 6 أماكن فهو معروف جيدا، وله ناس كثيرين يعرفونه ويأتونه من أماكن بعيدة، وعادة يأتون من بعض وأن يبيتوا هناك في دار العزاء، إذن الأكل يقدم لهم ضروري. وهناك بعض الفقراء مثلا في المدينة عندما يسمعون بموت فلان أو فلان يغتنمون هذه الفرصة، المساكين قضية الجوع يأتون إلى دار العزاء يوميا في الصباح وفي المساء، يأتون للأكل لا أقل ولا أكثر، فيقول الناس هذه تعتبر صدقة للميت. هذا ما أردت أن أقوله، شكرا جزيلا.
شكرا لك على الإيضاح. هل لكم تعليق على إيضاح أخونا محمد من الجزائر؟ هو يقول أن العادة في الجزائر أن يتلقون أهل الميت يتلقون العزاء لمدة يومين فقط، نادرا في بعض القرى النائية والبعيدة التي ما زالت على عادات قديمة يستقبلون المعزين لمدة أسبوع. ويقول أن من يصنعون الطعام غالبا يكون لأصحاب الوجاهة والهيئة، فعندما يكون شخص بارز أو مشهور يأتي المعزون من كل مكان، وبالتالي يضطر أهل الميت أن يقدمون لهم طعاما أو مأوى للمبيت وما شبه ذلك. هذا ما فهمته من توضيح أخونا محمد.
يعني هو يمكن يكون الأخ عمار تحدث عن هذه الحالة ورآها كثيرة لأنه يعيشها في بعض المجتمعات الجزائرية، ويكون أخونا
عمار
عم الأخير هذا
محمد الذي وضح.
نعم يكون الأخ محمد تحدث عن حالته، فكل حدث بما شاهد، وكلام الأخ محمد يدل على أن ما ذكره الأخ عمار يوجد له أصل، لكن هل هذا هو الشائع في المجتمع الجزائري أو لا، هذه هي القضية. على كل حال ما يوجد حتى في بعض القرى وبهذه الصفة يتحقق فيه ما ذكرناه من أن هذا قد يكون مثقلا على أهل الميت، ربما يكون فقراء حتى وإن كان عالما، بل الغالب الغالب على أهل العلم أنهم فقراء. يعني الواحد منهم ينشغل مثلا بالدعوة وتعليم الناس عن طلب القوت لأهله وأولاده فيعيش على الكفاف. فإثقال على أهله بإيجاد المأوى، يعني هو الآن الأخ محمد ذكر شيئا أكثر مما ذكره الأخ عمار، وهو أنهم يستقبلون هذه الوفود التي جاءت لتعزي فيوجدوا لهم مأوى أيضا، فهذا يثقل كاهلهم أكثر وأكثر. فينبغي أن تصحح هذه العادة، ويكفي في ذلك الاتصال. يعني أنا واثق ثقة تامة أن أهل الميت لو اتصل بهم متصل وقال والله بودنا أن أتيكم لكن لا نريد أن نثقل عليكم، يمكن هذا يفرحهم أكثر، لا شك أنه يخفف عليهم. وما الذي سيستفيده أهل الميت من حضور هذه الجموع التي ترهقهم؟ يا أخي بعضهم يعني حتى لا يستطيع أن ينام ويقترضون المال من هنا ومن هنا. وأضف إلى ذلك المسألة الشرعية وهي الاجتماع في مثل هذا، كما قلت يعني عده كثير من أهل العلم أن هذا من النياحة التي لا تجوز. فلو رجعنا لوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا شيئا من هذه الاجتماعات، وقد توفي من هو أشرف من هؤلاء العلماء الذين تكلم عنهم الأخ محمد، توفي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بعض أفاضل الصحابة مثل عبد الله بن رواحة وهلم جرة وجعفر بن أبي طالب، وهكذا ما اجتمع الناس عندهم مثل هذا الاجتماع. كذلك أيضا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبو بكر، توفي عمر، توفي عثمان، توفي علي باقي العشرة، ولم يجتمعوا مثل هذه الاجتماعات. فهل نحن خير منهم؟ هل عندنا يعني كرم أكثر مما عند الصحابة؟ حاشا، هؤلاء الصحابة هم أهل الكرم، العرب معروفون بجاهليتهم فكيف بالإسلام الذي حث على الكرم. لكنها العادات المستقبحة، أنا أقول أنها عادات مستقبحة تضغط على الناس، وليس في هذا فقط بل هناك عادات أخرى. يعني لو كان هناك مجال لتكلمت عنها، أنا أجدها في مجتمعنا، عادات ترهق كاهل الناس. يضطر مثلا الرجل أن يستدين حتى يبيض وجهه أمام جماعته، كل ذلك يعود بديون عليه، يموت عليه ديون لا يستطيع أهله أن يوفوها، فضلا عن أنه ترك أولاده فقراء وفاقة يتكففون الناس، كله بسبب هذه العادات. ما أدري متى ينزح هذا الجهل، لا أدري.
أحسن الله عليكم. حقيقة يتبقى معي سوى دقيقة، ما أدري هل تصلح للإجابة على أحد الأسئلة أم ماذا؟
كما تريد، نجيب باختصار إن شاء الله.
إحنا معنا حتى نختم سؤال أخونا محمد من السعودية، كان سؤال آخر يقول حكم من يتعدى الميقات بالملابس.
هو في الحقيقة أشار لقضية مهمة، أنا أخشى ما أخشاه الآن حكم كثرة هذه الظاهرة أن تستشري بحيث يتساهل الناس في الإحرام من الميقات، فلذلك أنا أرى أن هذا لا يجوز. بغض النظر عن مسألة
يعني حالة التهرب من الشرطة
يا أخي، يعني شوف نحن أمامنا قضايا شرعية، إن كان هذا قد حج خلاص يكفيه أنه قد حج ولا يتصرف تصرفات تفضي إلى مفاسد، إن كان لم يحج فلماذا لا يأخذ تصريحا؟ الفرصة سانحة أمامه ليأخذ تصريحا. إذا كانت القضية قضية حملة، أنا سمعت أن هناك إمكانيات في حملات مخفضة بالإمكان أن يدخل فيها ويحج بتصريح ولا يضطر لهذا الفعل، لكن بعض الناس يعني عندهم تصرفات الحقيقة لا تليق، من جملتها أنهم أحيانا يكونوا أعباء على أناس في حملات، وهذا شاهدته بنفسي، أنا ما أقول يقولها أحد، والله كنا نحرج في بعض الحملات حينما يأتي بعض المعارف لما يجدك في هذه الحملة يجي ويأتي ويلتصق بك وتصبح محرجا، هل تطرده؟ لا يليق، ماذا تصنع؟ فبعضهم يعني يريد أن يحج كذا بلا نفقة، هذا غلط يا أخي. إما حج حجا صحيحا وإلا لا تصنع هذا الصنيع الذي لا يليق، ليس من أخلاق الرجال. لكن أنا الذي يهمني الحكم الشرعي. الآن فيه ظاهرة بدأت ولصيقة بهذه، وهي أن الجهات الحكومية تفتش حتى في داخل المشاعر على الحاج الذي معه تصريح، والحملات الذين يعملون فيها يعمل في داخل الحملة، صار يشدد عليهم، يقال له أنت إذا كنت حججت فالآن أنت تعمل ولا تحج، ولو وجد يعني إذا كان عليه إذا كان عليه الشارة التي علامة تدل على أنه يعمل في الحملة ووجد محرما عد ذلك مخالفة منه وعوقب. طيب ماذا يصنع هؤلاء الآن؟ طيب لا أتكلم من فراغ، أتكلم عن أسئلة وردت نعم. إلي. فصار بعضهم يلبس ثيابه وهو الآن إيش؟ حاج.
حاج.
سبحان الله، ماذا يعني هذا؟ لاحظ هذه ستكثر فستؤدي إلى مفسدة، وهي التهاون في شعائر الله والتمادي فيها. لذلك كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى هو يفتي وفق كلام ابن عباس، من ترك نسكا فعليه دم. لكن الشيخ يعني في آخر أيامه صار يشدد في هذا ويقول أبدا لا يجوز له أن يصنع هذا الصنيع، يعني مثلا لا يجوز له أن يحرم بعد الميقات ولا يجبر ذلك الدم. يعني يقول الناس تساهلوا، عندهم مال ويقع في ترك الواجب وفي فعل المحظور، ثم يقول أنا أجبر ذلك بدم. فالشيخ صار يغلظ عليهم يقول لا، الإثم الإثم، يشدد عليهم في هذه المسألة. أنا قصدي من هذا تعظيم السنة، تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما استمرار مثل هذه الأفعال، والله سيأتي علينا وقت يصبح الناس سبهلة، مثل ما سمعناه عن بعض أهل العلم أنهم لما ذهب أذهب يطوف ويسعى وثيابه عليه، يعني حتى الغترة والكذا. طيب إذا كنت لافترض مثلا أنك معذور لأنك لم تجد إحراما، يعني على الأقل تخفف من محظورات الإحرام، انزع الغترة، لماذا بهذا اللباس الكامل؟ هذه الإشكالية كلها كما قلت تعود إلى أن نكون أمة نص، أمة دليل، نعظم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم على هذا التوضيح، وإن كان الكلام حقيقة له يعني
لا شك، لكن
نحتاج الكثير منه أحسن الله عليكم، لكن نعتذر لضيق الوقت وانقضاء وقت الحلقة. أعتذر للمشاهدين الذين لم نجب على أسئلتهم، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر يوما آخر فيتفضل فضل الشيخ بالإجابة على ما تبقى من الأسئلة. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم هنا في الاستوديو سعادة وفضيلة الشيخ دكتور سعد بن عبد الله الحميد. شكرا لكم شيخنا.
ولكم كذلك، بارك الله.
شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.